بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المتعلقة بالأذان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. دل هذا الحديث أنه يشرع للمسلم بعد سماعه المؤذن وقوله مثل ما يقول أن يأتي عقب ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ما يؤتى به من ذلك وأفضله الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما سألوه كيف يصلون عليه. عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي أطلب من الله أن يمن علي بالوسيلة. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الصيغة لهذا السؤال، وستأتي من حديث جابر رضي الله عنه قريبا. قوله: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، أي مكانة ودرجة عالية رفيعة في الجنة خصها الله عز وجل لواحد من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو، أي أن أكون صاحب هذه المنزلة. ثم ذكر الثواب الذي يناله من يحافظ على هذه الدعوة العظيمة، قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع لأهل الإخلاص لمن لا يشرك بالله شيئا. وقد أفاد الحديث أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بأسباب، وفي الحديث بيان سبب من أسباب نيلها. وأعظم أسباب نيلها أمران، بل أصلان لا بد منهما: الأول إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الأمر الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والقيام بالأعمال الصالحة التي أمر بها ودعا إليها. عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الإشارة في قوله هذه إلى الأذان، فالأذان دعوة تامة لما اشتمل عليه من الألفاظ الكاملة والأذكار العظيمة والتعظيم لله والتوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهي دعوة تامة جمعت الخير كله. وقوله والصلاة القائمة أي المنادى لها والمأمور بإقامتها، فهي صلاة قائمة أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على الإتيان بها، وهي قائمة أيضا لا ينسخها شيء، بل هي باقية مستمرة. وقوله آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، تقدم أن الوسيلة منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. وقوله والفضيلة أي المكانة السنية والرتبة العلية وعظمة الخيرات والفضائل التي يمن الله تبارك وتعالى عليه بها. قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد نكر المقام تفخيما له وتعلية لشأنه، ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك اليوم العظيم، فيأذن الله جل وعلا في ذلك اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، يقول ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. وهذا يؤتى به عندما يفرغ المؤذن من قول أشهد أن محمدا رسول الله، فقد رواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله الحديث، وصريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة. قوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، الرضا بالله ربا يقتضي الإخلاص والإقبال على الله ومحبته سبحانه ومحبة دينه والإقبال على طاعته، والرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا يتطلب انشراح الصدر لما جاء به والإقبال على سنته ومحبته وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، والرضا بالإسلام دينا يتطلب محبة هذا الدين وأن يقبل عليه وأن يحافظ عليه. وهذه المذكورات هي الأصول الثلاثة التي يسأل الناس عنها عندما يدخلون قبورهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي. وقد أفاد الحديثان أن الدعاء مستجاب بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه 5 أنواع. أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحي على. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمات الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علم أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المتعلقة بالأذان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. دل هذا الحديث أنه يشرع للمسلم بعد سماعه المؤذن وقوله مثل ما يقول أن يأتي عقب ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ما يؤتى به من ذلك وأفضله الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما سألوه كيف يصلون عليه. عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة أي أطلب من الله أن يمن علي بالوسيلة، وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الصيغة لهذا السؤال، وستأتي من حديث جابر رضي الله عنه قريبا. قوله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، أي مكانة ودرجة عالية رفيعة في الجنة خصها الله عز وجل لواحد من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا هو، أي أن أكون صاحب هذه المنزلة. ثم ذكر الثواب الذي يناله من يحافظ على هذه الدعوة العظيمة، قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع لأهل الإخلاص لمن لا يشرك بالله شيئا. وقد أفاد الحديث أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بأسباب، وفي الحديث بيان سبب من أسباب نيلها، وأعظم أسباب نيلها أمران، بل أصلان لا بد منهما. الأول إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه مسلم. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الأمر الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والقيام بالأعمال الصالحة التي أمر بها ودعا إليها. عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الإشارة في قوله هذه إلى الأذان، فالأذان دعوة تامة لما اشتمل عليه من الألفاظ الكاملة والأذكار العظيمة والتعظيم لله والتوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهي دعوة تامة جمعت الخير كله. وقوله والصلاة القائمة أي المنادى لها والمأمور بإقامتها، فهي صلاة قائمة أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على الإتيان بها، وهي قائمة أيضا لا ينسخها شيء بل هي باقية مستمرة. وقوله آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، تقدم أن الوسيلة منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. وقوله والفضيلة أي المكانة السنية والرتبة العلية وعظمة الخيرات والفضائل التي يمن الله تبارك وتعالى عليه بها. قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد نكر المقام تفخيما له وتعلية لشأنه، ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك اليوم العظيم، فيأذن الله جل وعلا في ذلك اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، يقول: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. وهذا يؤتى به عندما يفرغ المؤذن من قول: أشهد أن محمدا رسول الله، فقد رواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله الحديث. وصريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة. قوله: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، الرضا بالله ربا يقتضي الإخلاص والإقبال على الله ومحبته سبحانه ومحبة دينه والإقبال على طاعته، والرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا يتطلب انشراح الصدر لما جاء به والإقبال على سنته ومحبته وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. والرضا بالإسلام دينا يتطلب محبة هذا الدين وأن يقبل عليه وأن يحافظ عليه. وهذه المذكورات هي الأصول الثلاثة التي يسأل الناس عنها عندما يدخلون قبورهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي. وقد أفاد الحديثان أن الدعاء مستجاب بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع. أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحي على. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمات الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علم أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ: مقاما محمودا، بلا ألف ولا لام. وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.